وهو ينتظر هذه الليلة المباركة. لعلهنا نجد هذا الجمع في الأيام الآتية. أقول إخواني أخواتي، لنحول ليلة الجمعة إلى محطة أنس مع الله عز وجل ومحاسبة للنفس ووقفة روحية مع عالم الغيب. في بلاد الغرب، الذين عاشوا في بلاد الغرب يعلمون بأنه البعض ينتظر نهاية الأسبوع، أملهم راحتهم متعتهم في نهاية الأسبوع، يذهبون للجبال شواطئ الأنهار، يسبحون في البحار ويرجعون إلى عملهم مرة أخرى. لماذا لا نحاول نحن أيضا أن نجعل بأنفسنا ختام أسبوع؟ ولكنه أي ختام؟ ختام الإنسان يتفرغ من شيء من هذا الانشغال بمتاع الدنيا، من السبت إلى الخميس. فالإنسان يشتغل إما بعمل أو بدرس أو بما شابه ذلك. المرأة تشتغل ببيتها، طبيعة النفس إخواني تتكلف مع العمل المتكرر. هذه الحلقة المفرغة أكل وشرب ونوم، بتعبير أحدهم نأكل لنعيش ونعيش لنأكل. فلسفة الحياة لدى البعض هو هذا الشعار، يأكل ليعيش ويعيش ليأكل. من الضروري أن نستعد، وخصوصا في هذه الليلة، ليلة جمعة وليلة قدر، وفي شهر كريم وبمناسبة استشهاد أميرنا عليه السلام، من الجمع النادرة طوال السنة. فالإنسان المؤمن إخواني، الشيطان أنا لم أره، هو يرانا هو وقبل حيث لا نرونهم، ولكن الشياطين لها أدوات تخدير في بعض المناسبات تزيد من جرعتها. ينظر إلى المؤمن في هذه الليالي المباركة ليشغله بشيء، بهم شاغل، بعمل يصده عن ذكر الله عز وجل. وما أقوله ليس ببدع من القول، رأيت في بعض الأخبار تقول الشياطين تأتي حول بني آدم لتذكره في أثناء الصلاة بما يلهيه عن ذكر الله. لعم في مثل الحديث كذا، اذكر كذا، اذكر كذا. وخاصة الأخوات المؤمنات تشتكين من شدة هذه الحالة، إحداهن في حال الصلاة تتذكر الأمور المشغلة التي ليست هي في البال. ولولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. يحومون حول قلوب بني آدم، التعبير بالحرمان يعني أن هنالك محاصرة، كيف جيش عرمرم ويحاصر قرية صغيرة تحوم حول القرية إلى أن تنفد لها منفذا لتدخل على أهلها. الشياطين وجنوده هذه هي طريقتهم في العمل مع الإنسان. المهم لا ننسى حديث هذا اليوم المبارك، أي المحطات التأملية في حياة إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قبل ذلك إخواني، أريد أن أقول أنه نحن في تعاملنا مع أئمة الهدى عليهم السلام لم نحسن التعامل. سنذكر إن شاء الله غدا في بعد خطبة الجمعة في يوم الجمعة ما هو التعامل الصحيح. نحن حولنا الأئمة عليهم السلام إلى لوحات زيتية جميلة جدا نعلقها في بيوتنا، ننظر إلى جمال القادة، نلهج بذكرهم، نذكر الشعر والنثر والاحتفال، نسمي أولادنا بأسمائهم، نشد الرحال إلى مشاهدهم. ولكن العمدة في المقام إخواني الجانب الأسوتي والقدوة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان أبا أحد من رجالنا، ولكن رسول الله خاتم النبيين. كيف ننظر إلى علي في هذه السلوكية؟ أولا إخواني إذا لاحظنا إلى تاريخ علي صلوات الله وسلامه عليه نلاحظ بأن الله عز وجل إذا رأى قابلية في عبده منذ نعومة أبصاره يصب عليه من رعايته صبا صبا. علي له أخ باسم عقيل، له أخ باسم جعفر، لماذا رب العالمين رشح عليا لأن يكون مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله؟ ولقد كنت يصف نفسه علي يقول ولقد كنت أتبعه اتباعا فصيلا لأثر أمه. طبيعي من استعمل في التشبيه في قوم استعمل الصور المألوفة في الأذهان. تلاحظون موكب الجمال، هذا الجمل الصغير يركض وراء أمه لا يفارقه أبدا، يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله أتبعه اتباعا فصيلا أثره. وأنا أتكلم مع الشباب في هذا المجلس المبارك لأعوض شيئا من تأخيرنا في هذا. إخواني إذا رأى أحدكم في نفسه ميلا إلى الطاعة، ما الذي جاء بكم؟ عصر هذا اليوم إنسان الصائم يحب أن يكون عند أهله على مائدة الإفطار، يهيئ نفسه للطعام. وأنتم ما الذي جاء بكم منذ فترة لعل قريب ساعة وأنتم في هذا المكان المبارك؟ هنالك اشتهاء باطني، كيف أن الناس يقطعون المسافات ليأكلوا وجبة طعام في مطعم شهية على بعد ساعة من العاصمة. شهوة البطن والأقوى من ذلك شهوة الغرائز الجنسية تصحب الإنسان يمينا وشمالا وتوقعه في المهالك. أنتم بحضوركم في هذا المكان المبارك تكتشفون شيئا أن هنالك ميل. هذه الدعوة نشرت على الأوراق والإنترنت، أبواب المساجد، مفروض مثلا يأتي الآلاف المؤلفة الذين علموا الخبر. لماذا أنتم جئتم؟ هنالك قابليات. المغناطيس توجهه إلى برادة الحديد فيسحب بعض البرادات القريبة، هنالك قرب في هذا المجال. من باب المناسبة وأذن في الناس للحج، إبراهيم هو في مكة يؤذن فيما حتى رأيت بعض الروايات قدم شكوى إلى الله عز وجل، يا ربي أؤذن في من وأذن الناس بالحج وأبغي الذي زرع. ومكة لم تكن مكة الآن من أغلى بقاع الأرض من حيث المكان المادي. جاء النداء يا إبراهيم أنت عليك الأذان وعلينا البلاغ، نحن الذين سننشر صوتك في أرجاء المعمورة. ورأيت اليوم مقالة أحد الإخوان طبع لي من الإنترنت، هذه المقالة كانت طريفة بالنسبة لي. كنا في العمر الرمضاني هذه السنة في شهر رمضان، قلت لأحد الإخوة أنا لا أدري ما هي فلسفة قدوم الناس إلى العمرة، الوجوه التي تأتي من الصين من الدول البعيدة ليست فيها يعني مسحة إيمانية متميزة. العمرة والحج كلاهما مكلفان مادة وتعبا، ما الذي يجلب الناس إلى هذا البيت؟ وخاصة في هذا اليوم في هذه الأيام هواء حار كان في شهر رمضان والناس تصوم وتطوف في الشمس، ما هي المتعة؟ طبيعة الناس تبحث عن المتعة، هذا ليس متعة العمرة. ومن ناحية لم يصل إلى مستوى الانتداب المعنوي، الانتداب بالمعنويات في الواقع شغل فئة من الناس. ما الذي جاء بهذه الفئة إلى هذا البيت؟ حقيقة سؤال محير. وتوصلنا إلى نتيجة بأن هناك تصرف في القلوب، وأذن وتجعل فئة من الناس تهوي إليهم، يبدو أن الله عز وجل في الواقع يتصرف في قلوب الناس. أقول إخواني إذا كان هنالك ميل لدى أحدكم لهذه المجالس لهذه للعمل القربي، أولا فليشكر رب العالمين على هذه النعمة، فليشكر رب العالمين أن تفتح شهيته على ذكره وحب التقرب إليه. ومن ناحية أخرى الأمر يحتاج إلى رعاية، هذه النبتة هذا البرعم الذي خرج من الأرض يحتاج إلى رعاية مضاعفة. رأيت في بعض البلاد بعض أنواع الشجر عندما ينبت يجعلون عليه ستارا شبكة لئلا تأكله الطيور مثلا. فإخواني علي عليه السلام رب العالمين رأى فيه القابلية، علي في الواقع ما صار عليا لأن الله عز وجل تصرف فيه، وإلا ما كان هنالك الصخر طهرهم تطهيرا، رب العالمين طهرهم. ولم يكن الانتخاب جزافيا، اختار الخمسة جزافا، هذه الذوات كانت ذوات مستعدة. فإلى أحبائي فالإنسان إذا صار إذا هذب نفسه إذا نمى في نفسه ملكات الخير فإن الله عز وجل سيأتيه بالمدد. وعلي عليه السلام بعث الله له نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله ليكون معلما له منذ نعومة أبصاره إلى متى؟ إلى اللحظات الأخيرة التي أغمض فيها النبي عليه. ومن هنا نحن نقول لا ندري كيف نوجه إعراض الأمة عن علي بعد وفاة رسول الله الذي بإجماع المسلمين المسلمون في هذه الأيام يستعملون تعبيرا عن علي لا يستعملون هذا التعبير في حق أحد من الخلفاء الراشدين. ماذا يقول عن علي؟ كرم الله وجهه، هذا الوجه الذي لم يسجد لصنم قط، هذا الوجه الذي على كل حال عبد الله عز وجل أفضل ما تكون العبادة، ومع ذلك لا نعلم هذا الجفاء لعلي صلوات الله وسلامه عليه. ولا عجب في بني آدم، بني آدم الذي يصفه القرآن الكريم بأنه كان ظلوما جهولا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الجبال ما بين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يقال الأمانة هنا أمانة التكليف. هناك رواية في كتبنا نحن قد معهم لأول مرة يسمع هذه الرواية، كانت فاطمة بنت أسد وهي حامل بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقولون لأنها كانت في أيام حملها بعلي عليه السلام ترى يعني بعض أنواع الكرامة، لأن نسيت نص الحديث، لعله يرى مثلا أمرا في الأصنام الآن تحطما لها شيء من هذا القبيل، فكان يقول بني أو يا حمله لا تعلم ذكر منسى، تقول له أيها الحامل أنت في بطني ولك مثل هذه الكرامات، فكيف إذا خرجت إلى دار الدنيا؟ ومن أسباب انشقاق الكعبة لعلي ورد في بعض الأخبار أن هنالك كان بعض الأصنام على باب الكعبة، رب العالمين لم يرد أن تدخل هذه المرأة وعلى رأسها الأصنام، شق لها شقا في جدار الكعبة في بطن اليماني، ودخلت فاطمة بنت أسد وهي حامل بعلي من هذا الباب. انظروا إلى كرامة علي في مولده، كلكم يعلم أن المرأة بعد ولادتها تسمى امرأة النفساء، لا يحق لها أن تصلي ولا أن تدخل المسجد. لما اعترت مريم حالة الولادة وهي في بيت المقدس قيل لها اخرجي، هذا بيت العبادة بيت الولادة، ذهبت مكانا وتبلت من أهلها مكانا قطيا، ولكن الله عز وجل خلق هذا القانون. وإذا بفاطمة بنت أسد لم تخرج من المسجد فحسب، وإنما جعلت في جوف الكعبة في أقدس بقعة على وجه الأرض، وهذه الكرامة رب العالمين لم يجعلها للنبي، هكذا يريد هو يوزع الأدوار، جعل للنبي مقام النبوة، وأما علي وهو الوصي جعل ولادته في جوف البيت. علي عليه السلام كان من المراقبين لأنفسهم طوال حياته. أنتم تعلمون بأنه لا طريق للتكامل إلا من خلال المراقبة المتصلة لكل حركة وسكنة. ترك الحرام وأداء الواجب مقدمة لدخول الجنة بلا ريب، ولكن هذا لا يكفي. دخول الجنة شيء والعروج في درجات الجنة شيء آخر. لعل البعض من إخواني ينتقص مني هذه الفقرة في هذا اليوم المبارك في حال الصيام، يستثمر هذه الفكرة ليبني عليها بناء أبدية. هو تعلمون إخواني أن البعض يدخل الجنة ولكن في أي حال؟ الجنة تفجر من واحدة درجات قد تكون قريب لا نهائية. البعض رأيت الروايات يدخل الجنة هكذا كأنه على مرض من الملائكة الموكلة، يعتبر ضيفا على أهل الجنة. فالرواية ضيفان أهل الجنة، إنسان يعيش أبد الآبدين في الجنة وهو كل على الضيف، إنسان يعيش في الجنة في درجاته الدنيا ويترك مرافقة الأنبياء والصلحاء والشهداء. أمر بسيط جدا في الحياة الدنيا، لو أن إنسان تكفل يتيما صدق بين مساعدة الأيتام وبين كفالة الأيتام. كفالة اليتيم كما فعل على كل حال كفالة اليتيم تبني الكامل، كما تبنى أبو طالب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان معه صغيرا وفي الشعب وبعد الدعوة أن نربي يتيما. النبي قرن بين أصبعيه فقال كنت أنا ومعه كهاتين في الجنة، وقرن بين أصبعيه. هذه هم وما أسهله إنسان يجعل يتيما في منزله كم يسلفه من المال إلى أن يبلغ ويزوجه ويبعثه إلى سبيله لينحرف بعد ذلك هو كفل يتيما. أقول إخواني أن الإنسان في الحياة الدنيا، أنا قلت إخواني رب العالمين لا بد أن يمسح ذاكرتنا في الدنيا، بتعبير جماعة الحاسوب أن يصرمح حواسيبنا، لأن الإنسان إذا دخل الجنة وهو يعلم ما قصره في الحياة الدنيا وكيف كان من الممكن أن يصل إلى درجات عليا، فيدخل الجنة وهو يلطم على رأسه. إنسان يدخل الجنة ويوميا يرى قصرا فوق رأسه بمراحل وينظر إلى الحور العين فيها ويقال هذه درجتك في الجنة، ولكنك هبطت منها كهبوط آدم. آدم كان في جنة من جنان الله عز وجل، وإذا به بخطيئة واحدة لا يفقد هذه الجنة وإنما خرج منها عاريا حتى الثوب صلب منه، فطفقا يحطان عليهما من ورق الجنة حتى الثوب الذي يلبسه أصبح عاريا. ولهذا تعرفون في تاريخ الأنبياء هنالك مجموعة من البكائين الذين بكوا نوح، يقال نوح من النوحة كما نعلمه، آدم من البكائين، يعقوب من البكائين، إمامنا زين العابدين عليه السلام من البكائين. طبعا الفرق بين بكاء إمامنا زين العابدين بكاء بلا تفصيل، بكاء على أبيه الحسين عليه السلام، كلما نظر إلى الماء بكى، نظر إلى الحيوان بكى، ولكن آدم كان يبكي كثيرا. لماذا؟ لأنه فقد مركبته. ولما هبط إلى الأرض نزال نبيا يوحى إليه، الملائكة حوله، علم آدم الأسماء كلها، هم حذلك يتذكر أيام الجنة فيبكي ويبكي. أحدنا يوم القيامة من الممكن مبتلى بهذا الأمر، يدخل الجنة ولكن كان من الممكن أن يعلو درجات أخرى في تلك الجنة. أقول إخواني بالمراقبة والمحاسبة، لا زلت في الحديث عن علي عليه السلام يعلو على الدرجات. علي في ميدان القتال وأنتم تعلمون في القتال إذا الإنسان رمى خصمه على الأرض فقد قتله قضى عليه وإن لم يقتله بين يديه، وخاصة إذا كان الخصم بطلا من أبطال الكفر. فالقضية في سبيل الله عز وجل عادة الذي يلقي خصمه أرضا في ميدان القتال أول حركة يقوم بها يجرحه لئلا يقوم من مقامه، ثم يجهز عليه تعابير الأدبية أجهز عليه أي ذبحه وانتهى من شره. علي عليه السلام وهو على مقربة من أن يقتل خصمه، وأي خصم؟ خصم الرسالة. الإسلام برز كله إلى الشرك كله، وإذا بذلك اللعين يتجاسر على علي يصبح في وجهه أمر من هذا القبيل، وهو إلى شقاء هذا الإنسان. علي عليه السلام يترك خصمه يتركه ويقوم ويتجول قليلا، معنى ذلك ترك له المجال لأن يهرب لأن يترك هذا الفوز في معسكر الإسلام. لماذا تركه علي؟ خاف أن يكون هذا القتل لله ولكن فيه نسبة مئوية بسيطة انتقاما لنفسه، فتقى في وجهه أو أهانه، لعل هذا الأمر كان دفاعا عن ذاته لا عن الرسالة. هكذا كان علي عليه السلام مسيطرا على غضبه. نحن شيعة علي هكذا نأتي المنزل، المرأة وهي صائمة لم تنم في النهار ولم تنم في الليل، جهزت طعاما لزوجها المؤمن، يأتي المؤمن وهو صائم يستبدخ الطعام فيرى فيه نقصا في ملح أو سكر، وإذا به يتكلم بالأباطيل ويجرح مشاعرها وقد يمتسم سد يده إليها. هذا سأستن بعلي. علي لا يتجاسر على كافر انتقاما لذاته، ونحن طالما قمنا بما يخالف ذلك نحن نفتخر أننا من شيعة علي، وإن من شيعته لإبراهيم. أو تعلمون ما معنى المشايعة؟ شايع فلان فلانا، يعني فلان يمشي أمامه. أرأيتم الأرض الظلمية على شاطئ البحر تمشي تترك آثار عميقة في الرمل، الذي يشايعك يأتي ليضع قدمه في هذه الفخيرات يمشي خلفك خطوة خطوة. هذا معنى المشايعة، لا فقط يمشي في اتجاهك، لا ولا أنه يمشي خلفك، لا يضع رجله محل ما أنت وضعت رجلك. هذا معنى المشايعة، اتحاد في الجهة، اتحاد في المسير، اتحاد في الخلفية، المتقدم لكم مارق والنازم لكم لاحق، لا يتقدم ولا يتأخر كثيرا. هذا معنى المشايعة. علي عليه السلام هو قال لا تقدرون على ذلك، أين علي ونحن في مثل هذه الليالي؟ علي يتألم لابنته، هل تريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله عز وجل؟ ما الذي جرى هذا؟ تجمعين بين إدامين، إدامين نحن عندنا الإدامان عند دجاج ولحم، سمكة ولحم، جمعوا له بين مثلا لعله ملح وبين خبز. كان علي عليه السلام له قوة حيدرية، يستعمل هذه القوة الحيدرية لماذا؟ ليكسو الخبز لعل على ركبتيه. هذا الخبز كان علي يكسره كسرا ليأكل منه. هذه ولكن هو قال لا تقدرون، هذا علي في سنته وسيرته، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وصدار. المرأة التي لا تعرف في ملبسها في مشيتها كيف تدعي مشايعة علي؟ الشاب الذي لا يسيطر على نظره كيف؟ إخواني أنا قلت في حديث لننقل الحديث إلى جو من العاطفية والشعرية، أنا قلت لإخواني في إحدى المجالس وعند الأخوات، نحن أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام لا تنقصنا المقتضيات، عيوننا متنعمة بأغلى المكاسب، قطرتان في هذا الوجود من أغلى القطرات، قطرة دم شهيد يقتل في سبيل الله، القضية مو بسيطة، الشهادة قضية راقية جدا، جعل إلى جانب قطرة دم الشهيد قطرة من دمعة إنسان يبكي من خشية الله عز وجل، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. كم دمعت عيوننا في ليالي القادر وفي مجالس أهل البيت. الإمام الرضا عليه السلام أيام عاشوراء يذكر لكم الخطباء أن يوم الحسين أفرح جفوننا وأذل دموعنا وكذا كذا وأذل عزيزنا إلى أن يقول فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ونحن بحمد الله متناحمون، أنا الآن ذكرت اسم الحسين القلوب رقت والدموع لعلها تدري. أنا أقول هذه النبية لا تجدونها في أمة من الأمم، أو تعلمون أمة يذكر اسم قادتها قبل أكثر من 1000 سنة وأتباعهم يبكون بذكر أسمائهم؟ هل النصارى كذلك؟ هل اليهود؟ هل باقي فرق المسلمين يملكون هذه القدرة أن يبكوا عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أقول هذه المزية الكبرى، هذه الرقة القلوب التي وعطيناها إخواني وأسماء العظيم. أنا أعتقد أنه نحن في هذا المسجد جمعنا حب علي عليه السلام، وكثيرون في هذا المسجد رفعوا شعار الحداد علي. أنت عندما تلبس هذا الصواب تريد أن تقول لإمام زمانك اليوم يوم الخميس أعمالنا تعرض على صاحبنا هنيئا لكم. أنا الآن أعمالي يعلم الله مدى الإخلاص فيها، أنتم المستمعون جئتم بإخلاص لا طلبا للشيء. في يوم الخميس الآن إمام زماننا وهو المعزى بجده، وهو الآن في أي مكان كان لعله لابس الآن السواد على جده أمير المؤمنين. أنتم تبكون على ذكر علي، لعل تبكون في اليوم كذا مرات، أي مجلس تذهبون ويصدر فيه علي ومصيبة علي وجراحات علي وبكاء أولاد علي تركوا قلوبكم. نعم هو أبونا، فقدنا أبانا في مثل هذه الليلة، أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فقدنا أبانا حقيقة. الشيعي الموالي أعزائي أخواتي تصل إلى درجة يعيش هذه الأمور. طبعا هذه الأمور ستنفعنا في يوم من الأيام، يا قار همدان من يمت يرني. إذا الولد قدم على أبيه ألا يستقبله الأب استقبال المحبين؟ سيأتي علي في تلك الليلة، في تلك الليلة الموحشة، ليقول مرحبا بك، لا أنسى أنك في يوم استشهادي بكيت علينا، لا أنسى بأنه ذكر اسمي من دون ذكر مقتل، فتعالى أصواتكم للبكاء علينا. عرش الرحمن يسجل هذه الأصوات، تسمعونها ثانية في تلك الليلة الموحشة، يا حار همدان من يمت يرني، من مؤمن أو منافق فهو ذلك. تذكرون هذا الموقف عندما ترنون الحوض في يوم العطش الأكبر، إذا هالت الأحوال وحالت الأحوال وخرج المحسنون وبعض المسيئون ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. تذكرون هذا الموقف عند حول الكوثر، هو الساقي غدا، قلت حول الكوثر وقلت الساقي، رأيت في بعض النصوص عددي موسوعة غدير من علام الأمين أن هذه الأبيات مرتبطة بالإمام الحجة عليه السلام. إذا سمع هذه الأبيات في مجلس يبدو أنه تكون له عناية خاصة بذلك المجلس. القصيدة معروفة، هم نور نور الله جل جلاله، هم الدين والزيتون والشفع والوجه، إلى أن يقول أيغسل الظمآن. أن يقتلهم كفين أو ركاب وفي كل عضو من أنابره بعضه يقتل ظمآنا وفي كل عضو من أنابره بحره. الشاهد هنا لي أنكم ووالده الساقي على الحوض في جسده أبوه يقضي عطاش البشرية يقضي عرفات القيامة بإذن الله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فاطمة هي الكوثر وزرتها على هذا الكوثر وأنه الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها محروم وفاطمة ماء الفرات لها محروم. وقال الحال أنا وزعت بهذه الكلمة حتى إمام الزمان لعل يحضر مجلسنا هذا المجمع في بيت من بيوت الله. هذا المكان مسمى باسم ابنته زينب صلوات الله وسلامه عليها. لماذا لا ينظر إلينا صاحب أمرنا وولي زماننا؟ وصل الأمر للحسين عليه السلام إلى أنه تنازل عن عطشه ولكن أخذ رضيعا طافيا إلى القوم. يا قوم اسقوه شربة من الماء. في عرف الأمم الرضيع مقدر محترم لن يقاتل أحدا لا ذنب عليه بحسب نظر القوم بينما هو يحدثهم ويحدثون. فإذا قطال رماه بسهم ذبح الطفل من الغريب ومن عطف أحوى لتقدير طفله وقبل منه السهم من قبل من حرام. الصائم قبل أن يفطر يبلغ العطش أوجه يبلغ الجوع أوجه. إذا لغتم الليل على الخطوط على مائدة الإخبار تذكروا عطش إمامكم. يا أخي ما شربتم على الماء الشهيد يتخلوني وأنا الصفت الذي من غير جرم وبجرم سليم. معذرة يا صاحب الزمان هذا الشطر من البيت تحرق قلوب إمامكم. أنتم الموالون أنتم بنائي أدخل هذا العالم جئت لأمر محاضرة ولكن ما من الذي جرى إلى ذلك وبجرد الخير بعد الغفل الحمد لحقوني. ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروا رأيناك يا أبا علي رأيناك يا أبا علي رأيناك بقلوبنا نحن نعم لئن لم يجبك بدني عند استغاثتك واستنصارك فقد أجابك سمعي والله. ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف تسقي لطفلي فأبوي يرحموني. ماذا فعلوا؟ وسقوه سهم بغيا عبر النار. يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين انظر إلى مجلسنا هذا في عصر يوم الخميس صخرة الكريم. يا مولانا يا الله صالح المهدي أعزمك الله في جدك أمير المؤمنين. يا رسول الله أعزمك الله في أخيك أمير المؤمنين. مولاتنا فاطمة أعزمك الله في بعدك أمير المؤمنين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نختمه باستغفار آخر ساعة من نهار الجمعة. أحدهم جاء بهذه الورقة ليذكرني باستغفار هذه الساعة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد خاضع مسكين مستكين لا يستطيع لنفسه صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وصلى الله على محمد وعترته الطيبين الطاهرين الأخيار الأخرار وسلم تسليما. تقبل منا أنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم أخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.